بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل مع سورة الكهف عند قوله تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ هذه المسألة أيها الأخوة بدأ الآن بعد أن تنتهى الكافر من قوله وغروره وعلوه وانخداعه بما أنعم الله عليه، جاء الحوار من صاحبه المؤمن. وهنا أؤكد على بعض العبارات التي قلتها. كلمة صاحب، يعني بعض الناس عندما يقول ماذا فعل صاحبك، قال ما هو صاحبي، صاحبك أنت. الصاحب لا يعني أن يكون راضي عن دينه، هذا كافر. وما سماه الله جل وعلا صاحبا لأن الصحبة تعني المقارنة أو الاجتماع على أمر معين. فإذا دلالات الألفاظ مهمة جدا، ولذلك أكرر بهذه المناسبة ومناسبة الأحداث التي نعيشها: احرصوا قدر الإمكان على دقة ألفاظكم. فالإنسان قد يقول كلمة لا يريد معناها فتقوم الدنيا ولا تقعد. ويقول شيخنا الشيخ يوسف المطلق شفاه الله وأحسن خاتمته، قال أهلي مباشرة، قال أن فيه شخص قام يتكلم على جنود عنده أو موظفين أو، وكان غضبان عليهم لخلل في العمل، فقال أنتم نصفكم خونة. فقاموا وغضبوا وثارت ثائرة، فقال آسف والله يا أخوان أخطأت، أنا هذه زلة لسان، أقصد نصفكم أمناء. فجلسوا. نعم، هي النتيجة واحدة، نصف أمناء ونصف خونة، ما فيها. فأحيانا الإنسان قد يكون كلمة قد تعبر بعبارة أنت تريد معنا بعبارة أخرى تقوم الدنيا ولا تقعد، كما تلاحظون الآن. فتحري الألفاظ. فكذلك أيضا تخطئة الناس بعبارة محتملة، مثل هنا قال له صاحبه كافر، قد يكون قرينه، إنه كان لي قرين أيضا وهو كافر. فهذه دقة معنى أقف عنده وأشرت إليه سابقا. ثانيا، لما بدأ يحايره موضوع الحوار إن شاء الله كما عدتكم تعقب، وإن كان الوقت حقيقة يضيق علينا، لكن سأحاول اليوم ولو اضطررت زيارة 5 دقائق حتى أنبه الأخوان الذين عندهم ظروف أو غير ذلك، حتى أنهي هذا الموضوع بما يناسب هذا المقام، وإلا موضوع الحوار له حديث آخر. قال له صاحبه وهو يحاور: أكبرت بالذي خلقك. الخلق يا أخوان يطلق في كما قال الأزهر في كلام العرب على ضربين، هذا جميل جدا، يطلق على الإنشاء على مثال لم يسبق إليه، والآخر على التقدير. في هذه الآية قال أكبرت بالذي خلقك على المعنيين، أي أن الله خلقه من غير سابق أن يخلقه أحد، على الإنشاء ابتداء وعلى التقدير. أما المعنى الآخر وهو التقدير والصيرورة، فتبارك الله أحسن الخالقين، فقد ذكر خالقين أحسن الخالقين. فمعناه هناك كأنه يفهم من معنى الآية هناك خالق غير الله. وأيضا كما قال عيسى عليه السلام: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. قالوا هذا ليس على الإنشاء لا والإبداع، إنما على التقدير والسيرورة. ففهم هذا المعنى أيضا أن، وهذه من العبارات التي قد تكون مجملة تحتاج إلى تفسير يحل الإشكال في مثل ذلك. ثم بدأ قال: ثم سواك رجلا، يذكر فضل الله جل وعلا، واضطروني سأختصر مراعاة الوقت. ثم قال: لكن هو الله ربي، هي أصله لكن أنا كما قال الإمام الشنقيطي، لكن أنا، لكن حذفت الهمزة وأدغمت نون لكن ثم خففت فصارت لكن هو الله. نعم، وقيل غير ذلك، لا أحتاج إلى إطالة في هذا المعنى. ثم قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اختلف العلماء هل هنا هو على مخرج النصح أو على التوبيخ، هل هو في قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنا هو يوبخه أو ينصحه؟ على قولين، وكلاهما محتمل، ولكن الأصل في الداعية أن يبدأ بالنصح وأنه يريد النصح، ولكن إذا وصل في الأخير إلى أنه لا بد من التوبيخ فليفعل. فموسى عليه السلام يقول له الله جل وعلا ولهارون اذهب عليه السلام اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. هذا هو الاصل. لكن في الاخير قال له موسى واني لاظنك يا فرعون مسبورا. هل هذا قول لين؟ ليس بقول لين. لكن متى قاله؟ في اخر المطاف لما قال له فرعون واني لاظنك يا موسى مسحورا. اذا فلا ناخذ اكثر الدعاة او كثير من الدعاة والعلماء يقول لا بد تقول القول اللين. نعم ما في مانع يقول القول اللين في موضع، لكن اذا ما نفع القول اللين تقول القول الشديد واغلظ عليهم كما قال الله جل وعلا. وايضا كما فعل موسى عليه السلام هل خالف ربه؟ موسى عليه السلام كلا، لكن كل شيء في موضع والحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فسواء قلنا هنا انه على التوبيخ او قلنا على النص فكلاهما يدخل في هذا الموضوع والله اعلم. ثم في لفتة جميلة لما قل لا لا دخلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل من كمال ودا، استنبط منها بعض العلماء استنباط لطيف وان كان يحتاج الى تحرير. قال انه يجوز الرقية على جماد الحيوان، لان هذه المزرعة فيها جماد وفيها حيوان. نعم، وهذا معنى لطيف يحتاج الى مزيد من تحرير، ولكني الفت الطلاب العلم اليه لمزيد من تحريره والله اعلم. ثم الايات جاءت كما تمرون فعسى ربي ان يؤتني خيرا من جنتك الى الاخير. قال ثم دعا عليه في الاخير ودعا عليه ان يرسل الله سبحانه وتعالى لحسبانا من السماء، فعسى ربي ان يؤتني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. الحسبان قيل هو العذاب وقيل هو القضاء وقيل مرامي من السماء الى غير ذلك، الشاهد انه عذاب. السؤال هل يجوز للانسان ان يدعو على صاحبه؟ اما الاصل فيجوز ان يدعو المظلوم على الظالم وجزاء سيئه سيئه مثلها، لكن الاصل يجوز العفو افضل والصفح افضل الا تدعو، وهذا الذي انصح به الاخوان لا تدعو على مسلم، ادعو له يا اخي الكريم. ان لم تستطع ان تدعو له فقل بدعاء الغلام اللهم اكفنيه بما شئت. هذه مسألة الأولى. الثانية قالوا أن هل يجوز، وقال لما دعا الله جل وعلا يرسل عليها حسبانا من السماء، هذا دعاء أن يعني يقضي عليها أن يحرقها أن يهلكها، هل يجوز؟ قالوا نعم إذا كان في مصلحته، كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. إذا كنت مثلا إنسان ترى أن هذا المال هو سبب طغيانه وتكاد تجزم انه لو ذهب هذا المال لزال طغيانه او هذا المنصب لزال طغيانه، فقالوا هذا في مصلحته، في مصلحته كما قال الشيخ محمد بن عثيمين، ان تدعو على ما كان سببا لطغيانه وضلاله ان يتلفه الله او ان يذهبه الله لان قصدك اصلاحه، لان قد بعض الناس لا يصلحه الا الفقر وبعض الناس لا يصلحه الا الغنى، كما ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى والله اعلم. ثم قال حسبانا من السماء، اخذ منها معنى تدبر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقال قال من السماء ولم يقل من الارض، قال لان غالب ما ياتي من الارض يمكن رده لكن الذي من السماء يصعب رده، فقال حسبانا من السماء، ما قال نهر او شيء او تحت، قال من السماء، والذي من السماء اصعب رده مما يكون في الارض. واسمحوا لي على هذا الاستعجال مراعاة للموضوع الذي سنطرحه باذن الله إلى آخر ما دعا به. أخيرا انتهت قصة وانتهى الحوار بينهما، وسيأتي النتيجة إن شاء الله في درس قادم. نأتي لموضوع الحوار لأن الله سماه حوارا في الموضعين، قال له صاحبه وهو يحاور. الحوار أيها الأخوة مبدأ شرعي، في السكينة السكينة قبل 20 سنة قلت إن الحوار مبدأ من العلمانيين، قد قال هل أنت الآن غيرت رأيك؟ لا، ذاك في سياق وهذا في سياق. ذاك كانوا يقولون يريدون أن يحاوروا في المبادئ في الأصول، فهم يقولون تعالوا نتحاور مثل ما يفعل الآن اليهود والنصارى والرافضة باسم التقريب. قلت هذا مبدأ عند هؤلاء، حتى العلمانيين يقول تعالوا نتحاور في مثلا في 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 البرلمانات على المسلمات على الدين، فقلت هناك مبدأ علماني. لكن الحقيقة الحوار بمعنى المجادلة بالتي يحصل للرجوع للحق لبيان الحق هو مبدأ شرعي. هذه مسألة أوضحها لأن مرة أخرى كل كلام يجب أن يؤخذ في سياقه، فسياق الكلام يفسر الألفاظ كما قال العلماء. فإذا هنا الحوار أيها الأخوة وبخاصة الآن مع ما يطرح الحوار والحاجة إلى الحوار، وهناك من وخاصة من يجعجع حول هذا المعنى، نقول الحوار في القرآن ورد في معاني عدة، منها نوح عليه السلام حتى قال قومه يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، بل قبل ذلك كان في حوار بين إبليس وبين آدم عليه السلام كما تعلمون، وأيضا قوم لوط وهود وشعيب وإبراهيم والنمرود. الحوار مبدأ بشري وفطرة بشرية، يحتاج إنسان الحوار مع أعدائه، مع أصدقائه، الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، الأب مع أبنائه. رسخوا هذا المبدأ في المجتمع، أن يكون لك حوار مؤصل مقعد، بل الحوار مع النفس. الحوار مع النفس، نعم الحوار مع النفس، يبدأ الإنسان يحاور نفسه إذا أراد أن يقدم على الأمر، هل هو مناسب يقدم؟ لا ليس مناسب، المصالح المفاسد، هذا حوار مع النفس. فمبدأ الحوار إذا كان على أصول فلا حرج فيه، فهو من المجادلة بالتي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا إشكال في ذلك، لكن الحوار له ضوابط، الوقت لا يسمح بتفصيله. ولذلك أفكر وأسأل الله أن يسر، سبق أن ألقيت موضوع الحوار بدروس عدة، ليس بدرس واحد، إن تيسر أن أطرحه في مناسبة أو محاضرة سأحاول أفعل إن شاء الله، لكن هنا نأخذ إشارات بما يتناسب مع الوقت، لأن حديث ألا أؤخركم كما قلت، حول ما يتعلق بالحوار، لأنه يطرح اليوم الحوار، أصبح عند الناس كأنه رمز. ما هو الحوار المراد؟ ليس كل حوار يدخل فيه أيها الأخوة. إذا علمت أن هذا الحوار يراد به إبطال الحق وإحقاق الباطل فلا تدخل فيه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. الحوار على المسلمات من أجل التنازل لا، ممنوع. لما أراد المشركون أن يحاور النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطرد المشركين، ماذا قال الضعفاء من المسلمين؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نعم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ولا تلتفت لهؤلاء أبدا، كما مر معنا في سورة الكهف. الحوار اليوم الذي يطرح ليس في كثير من مناشطه، ليس هو الحوار الشرعي. ولذلك الحوار أولا لا بد من تحديد الهدف الرئيس، ما المقصود بالحوار؟ سواء حوار مع أولادك، مع زوجتك، في بلدك، مع المشركين، مع الكفار، مع أهل البدع، حدد الهدف. اثنين، أيضا لا بد ولا تلبس الحق بالباطل. كثير من مبادئ الحوار التي تطرح اليوم مع أصحاب الفرق وغيرها فيها تلبيس وفيها تمييع للحق أيضا وإضاعة للحق. ثم أيضا الحوار لا يكون دائما، هذا الآن في صاحبنا المؤمن لما حاور هذا الكافر وحاور صاحبه انتهى عند حد، خلاص انتهى. فليس الحوار دائم سرمدي أبدي، الحوار حتى تقول كلمة الحق. ولذلك المجادلة أيها الأخوة، أحيانا تناقش واحد من زملائك يبدأ النقاش طبيعي ثم يحدث توتر، وقلت لكم مرارا من استمعت في أكثر من حلقات نقاش تبدأ بداية طبيعية من أجل حق وتنتهي إلى خصومة، تبدأ حضور النفس وتبدأ مسائل كثيرة جدا. فلذلك الحوار ليس في المدينة، قل قولك حتى تعرف أن صاحبك أو مقابلك قد اتضح له الحق، خلاص إذا اتضح له الحق. هنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بعض الناس الجدل تتحول إلى مراء، إلى انتصار للنفس، إلى إثبات الوجود، فلا بد أيضا من الإخلاص. هنا الإمام الشافعي يقول ما ناظرت أحدا، يعني جادلت أحدا، إلا سألت الله أن يجعل الحق أو أن يظهر الحق على لسانه، لأن رائده هو الحق ليس انتصار نفسه، مع أن هذا صعب على النفس أيها الأخوة. فلذلك التمييع وتمييع القضايا أمر عجيب في هذا المسأل، فلا بد من المجادلة بالتي هي أحسن. ثم أيضا الحوار نوعان، الحوار المستقل هو الحوار الصحيح في جو من الحرية ودون ضغوط، أما الحوار المفروض وخاصة بعض الحوارات المفروضة من أعداء الله ليس الحوار الحقيقي، هي اجتماع للتوقيع على تنازلات مقررة منتهية، هذا ليس حوارا أيها الأخوة إطلاقا. فإذا الحوار الذي نسعى إليه هو الحوار المستقل الذي يبحث عن الحق ويقر الحق دون أي ضغوط، الحجة هي التي تغلب، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أما بعض مراكز الحوار ومناطق الحوار مفروضة فرضا والمقررات منتهية سلفا ومقرر التنازل قبل ذلك، إذن لا تدخل في هذه الأماكن، واحذر أن تدخل فيها كما قلت. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ولذلك أحيانا حوار مثل سميع قضايا الدين، وإن سموها وسطية أو تعايش أو اعتدال أو غير ذلك، وهي حقيقة مراكز لتمييع الدين باسم الحوار باسم النقاش، وليست كذلك في الحقيقة. هذه لها هدف محدد سلفا، هذه لا تدخل في موضوع الحوار الذي نتحدث عنه. الحقيقة الحوار الذي يؤدي انتصار المبادئ لا انتصار الأشخاص. إذن الحوار أيها الأخوة ليس غاية لذاته، وإن مراد يراد به الوصول إلى الحق. ولهذا الأسباب التي تدعو للنزول عن الحق عند البعض إما عدم العلم، ولذلك لا يدخل أحد في نقاش أو جدل وهو ليس عنده علم، هذه واحدة. اثنين، أحيانا قد يكون عنده علم لكن ليس عنده قدرة على النقاش، ليس عنده قدرة على الحوار. بعض الناس علماء كبار لكن الحوار له أهله، النقاش له أهله. لماذا؟ لأن ضعف العالم في النقاش مع المخالف سواء مبتدع أو كافر سيكون على حساب المبدأ. ناس الآن يدخلون مع كل أسف يحاولون بعض الليبراليين أو العلمانيين وهم ضعاف، فينسب الضعف للإسلام وللمبدأ لا للشخص. فلذلك حتى لو كان عند الإنسان علم لكن ما عنده قدرة على الحوار والنقاش واستحضار الحجة وسرعة البديهة لا يدخل. أيضا قوة الشبهة، أحيانا قد يكون صاحبك عنده شبهة ليس كل مسألة يحاور عليها. وقلت لكم وأكرر قصة تكتب بماء النور لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. جاء أحد أصحاب الأهواء وهو شخص كبير في قومه ولا يزال موجودا وعالم كبير، نعم في تخصصه أصحاب المبادئ في العلم الشرعي يحفظ القرآن ويحفظ الصحيحين، وطالب مناظرة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في موضوع رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، لأنه من ينكر الرؤية يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم. فالناس الذين سمعوا بهذا فرحوا وجاءوا للشيخ يقول للشيخ فرصة حاور هذا الضال حاور هذا. قال الشيخ لا لا، كثير من الناس المسلمين لم يدخل فيهم مشكلة في قضية رؤية الناس لربهم، مؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ومجرد إثارتها سيأتيها الناس على الإعلام وفي القنوات الفضائية. ما كانت تقطع ذات القنوات لكن كان يمكن أن تكون على الهواء، وقد يكون أقوى مني حجة يقول الشيخ عبد العزيز. فيتأثر الناس فأدخل الشبهة في نفوسها بريئة الآن. فرفض الشيخ، قال إذا كان يريد يناقش يأتي شخصيا يناقش. ولذلك بعض المسائل ما كل شيء يكون على الهواء مباشرة، ممكن تناقشه إذا كان صاحب حق أنت وإياه. أما أن يناقش على الهواء فقد يدخل الشبهة في نفوس أناس ما دخلت عندهم. فأيضا فقوة الشبه، وهي الشبه خطافة كما تعلمون، أيضا أحيانا مع كل أسف يكون الناس عندهم اتباع للهوى، ناس يكون اتباع الكبراء والرؤساء يبحثون ماذا يراد قبل أن ندخل النقاش، قبل أن ندخل في الحوار، قبل أن يشاركوا يشوفوا الرياح اتجاهها حتى يوافقوا عليها. وإن كانوا طلاب علم أو منتسبين للعلم قد يقع البعض منهم، أقول قد يقع البعض، وهذا على التاريخ موجود، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا البعض قد يضعف، قد يجبر من قول كلمة الحق، قد يكون في موقف محرج. نعم فعلا بعض المواقف محرجة، أفضل أن لا تتصرف. السلامة لا يعدلها شيء، لا تدخل في مقام أنت لا تحسنه أو لا تستطيع أن تخرج منه. معاوية رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وعمر بن عاص رضي الله تعالى عنه، أصحاب ومن أذكياء العرب ومن شجعان العرب، حكم أنهما أصحاب يوم من الأيام يتسامران. فقال معاوية لعمر أو عمر لمعاوية رضي الله عنه، كل واحد قال للثاني أنا أذكى منك. قال معاوية، قال عمر لمعاوية، أعطني الدليل أنك أذكى من. قال معاوية، طبعا معروف أن معاوية من دهات العرب من دهات المسلمين ومن كتاب وحي النبي، دعوكم ما يفعله الرافضة قاتلهم الله، كتاب الوحي. قال له عمر أعطني دليل أنك ذكي. قال ما وقعت في مشكلة إلا خرج منها. قال طيب، يقول معاوية أنت أعطني دليل أنك ذكي مني. قال المشكلة التي تحتاج أخرج منها أصلا لا أدخل فيها. قال غلبتني، قال القضية التي أتوقع أن يمكن تحتاج أخرج منها لا أدخل فيها. هذا صحيح يا أخي الكريم، بعض الناس يدخل الآن يتورط ثم يقول الله ما استطعت، كان عازم وطيب ونية طيبة لك وقع في موقع محرج خلاص. لأن الإنسان أحيانا في مواقع أمام أصحاب المناصب الأماكن، ما كل أحد عنده جرأة يتكلم. أفضل أنك ابتعد عن كل هذه الأماكن أخي، هذا أسلم شيء، أسلم لك. فلذلك الناس قد لا يستطيع الاغترار والجبن، هذه أمور كثيرة. معي خمس دقائق تقريبا، أحاول أختصر كلمات أقول. ليست قواعد سريعة، ليست توصل إلى حل وسط هو غرض الحوار دائما. نعم في الأمور التجارية نصل إلى حل وسط، أتناقش الناس نصل إلى حل وسط، جار مع جار في مشكلة يمكن يتناقش وعيات التناقش يتصل حل وسط، لكن في المبادئ ما في حل وسط. فليس غرض الحوار دائما هو الحصول، الآن يراد الوصول إلى حل وسط. اعبد ربنا سنة ونعبد ربك سنة، لا لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، السورة. اثنين، الحوار الهادف تحتاجه مع كل إنسان كما قلت، مع من تجمعنا في مصالح مشتركة أو أرضية مشتركة. الحوار الحقيقة يدل على قوة ثقة بالله جل وعلا، لكن بالأصول التي أشرت إليها، فأنت تحتاج الحوار مع كل الأطراف. حتى سليمان حاور الهدهد، ولا يغرر بعض الناس يغرره طغيانه فيعبى الحوار، يقول أتنازل مع من؟ أحاور من؟ يا أخي الكريم سبحان الله، سليمان نبي عليه السلام وابن نبي وجمع الله بين الملك والنبوة، يحاور هدهد، محاورة مع هدهد. وهذا الحوار أثر عن إسلام مملكة كاملة، مملكة سبع. بعض الناس يترفع أن يحاور حتى مع زوجته، تقول هل تتحاور مع زوجتك؟ تحاور مع زوجتي في بعض الأمور؟ لا، ما عنده الأوامر. تحاور مع أبنائك؟ لا ما تحاور مع أبنائي، سبحان الله، أين العقول؟ فإذا نحتاج إلى الحوار والمناقشة مع الكل، حتى مع النفس كما قلت لكم. أيضا نحتاج إلى الحوار الهادف في كل شؤون الحياة، سياسية واقتصادية وغيرها. الحوار بداية للتفاعل والوصول إلى نتيجة معينة. الحوار لا يلزم أن يثبت عن النتيجة، يكفي مثل أن يقام الحجة. هنا في قصة سورة الكهف قال بعض العلماء أنه لم يؤمن هذا الرجل، وسيأتي كلام عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حاور المشركين، بعضهم لم يؤمن. نوح عليه السلام، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا من الصادقين. هذا قال الله له بعد ذلك، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أنت خلاص. مع أنه حاورهم قرابة 1000 سنة. لا تصور أنه لازم إذا حاورت أن تطلع النتيجة، يكفي أنك قلت الحق، يكفي أنك أعلمت الحق، وقد تسمع النتيجة بعد حين. بعض حوار نوح عليه السلام يا أخوان مع قومه، نحن الآن نستفيد منه. كم مر من 1000 سنة؟ قومه ما استفادوا منه، نحن الآن نستفيد منه. وسبقا تحدثت كما تعلمون سابقا في سورة العنكبوت عن قصة نوح عليه السلام، وبيّن كيف نستفيد من حوار نوح عليه السلام. إذن كلمة الحق قوية، تبقى ما بقي الدهر بإذن الله، فلا يلزم أن يؤتي ثماره العاجلة. أيضا الحوار كما قلت ليس سرمديا وأبديا، وإنما ينتهي عند نهاية. نعم الحوار له أشكال وألوان ولا يحدد بطيف معين. أيضا لا بد أن تكون هناك أرضية مشتركة في الحوار حتى ينطلق منها. وأخيرا لا بد من الالتزام بآداب الحوار أيها الأخوة. من آداب الحوار أن تصمت حتى ينقذ صاحبك. لاحظوا في سورة الكهف ما ذكر الله جل وعلا، ماذا قال المؤمن حتى انتهى الكافر من عرض حجته. المشكلة أحيانا في الحوار تبدأ الأصوات ترتفع ويبدأ هذا يقاطع هذا، هذا ليس حوار يا أخوان، هذا خصام، هذا خصام، هذا جدل بغير الحق. الحوار يحتاج إلى ضوابط، إلى أدب، مع احترام منطق الرجل، أن تعطيه بسمعك. في آداب كثيرة جدا للحوار، أن يحدد لها وقت، أن لا تستغل ضعف صاحبك لانتصار شخصي وإنما الانتصار الحق الذي تحمله. أن تتجرد إلى الله جل وعلا ولا تدخل ولا تقل الثقة بالنفس، بل تثق بالله جل وعلا. فقد يخذل الإنسان، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من أوراد الصباح والمساء ألا يأكلك الله لنفسك طرفة عين. بعض الناس يقول الثقة في نفسي، وإن كان هذه الكلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل، لكن قد يعجب الإنسان بنفسه، قد يغر بمواهبه فيخذل والعياذ بالله. لا، تجرد، توجه إلى الله جل وعلا، تضرع إليه ألا يكلك إلى نفسك، أن يحميك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك، وألا تغتال من تحتك حتى تأتي وأنت فعلا متهيئ لهذا الحوار. أن تدرس أيضا ماذا عند خصمك، ما هي عقليته، ما هي أساليبه، ما هي طرقه. مع كل أسف الغرب ماهرون في هذا الجانب، قبل أن يحاربوا دولة أو إنسانا أو مبدأ إلا ويجمعون أدق المعلومات عنه. ونحن نقدم أحيانا على الحوار مع جهل كامل بخصومنا، فيفاجئوننا بأمور فإذا هم أدق معرفة أحيانا بديننا من بعضنا، وإذا لديهم إمكانات ودراسات وبحوث يفاجأ الإنسان ويحبط فضلا عن أن يعرف ما عندهم. ولكن ليس كل إنسان يحاول كما قلت، فلا بد أن يكون له أصوله ومبدأه، وأن يكون قصد إعلاء كلمة الله هذا فيما يتعلق بدين الله وغيره أيضا. أما ما يتعلق بالحوارات اليومية والمجتمعية، أن يتواضع الإنسان، أن يميل إلى أيضا تبسيط الأمور، أن يبتعد عن الجدل. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. أقول اختصرت اختصارا شديدا ولكن مراعاة للوقت، وصلى الله وسلم على محمد. ادعوا لإخوانكم بالذات في فلسطين، ادعوا الله جل وعلا أن ينقذ الأقصى وما فيها من هؤلاء، وتدبروا قوله تعالى وإن عدتم عدنا. ها هم عادوا بالظلم والطغيان والفجور، نسأل الله أن يعود الله عليهم بما وعدهم بإهلاكهم، نعم بأن يسومهم سوء العذاب كما سيم من قبلهم. وعلينا أن يؤدي كل واحد منا واجبه تجاه ذلك، تجاه هذه القضية الكبرى، قضية المسلمين التي يراد منها الآن أن تنتهك، أن تباع بأبخس الأثمان. نسأل الله أن يعز دينه وأن يعلى كلمته وأن يحفظ بيته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.